الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أم لا يقتضي النهي عن ضده العام؟ قلنا أن في المسألة أقوال، هناك من يقول بالاقتضاء وهناك من لا يقول بالاقتضاء. القائلون بالاقتضاء أيضا انقسموا إلى مدارس، منهم من يقول بالدلالة التضمنية كصاحب المعالم، ومنهم من يقول بالدلالة المطابقية والعينية، ومنهم من يقول بالدلالة الالتزامية، سواء كانت الدلالة الالتزامية لفظية أم دلالة التزامية عقلية. وقول يقول بعدم الاقتضاء، فلنا أن نقول أن المدارس في المسألة أربعة: قول بالتضمن، قول بالمطابقة، قول بالالتزام سواء كان التزام لفظي أو كان التزام عقليا، وقول رابع بعدم الاقتضاء. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. مصنف طريقة في البحث، أولا يرفض نظرية التضمن ويبين مستند القائل بالتضمن ما هو وكيف يناقش هذا الرأي، ثم بنفس البيان يقول وبه يتضح بطلان القول بالعينية والمطابقية، ويميل ميلا ما إلى الالتزامية، ثم إن الالتزامية يبينها بمعنى نتيجة إلى أن المصنف لا يرى بالاقتضاء، هو يرى بالاقتضاء في الدلالة الالتزامية، خلافا لفهم بعض المحققين حيث فهم أن الشيخ المصنف يرى بالاقتضاء الالتزامي، هو لا يرى بالاقتضاء الالتزامي، هو يرى بعدم الاقتضاء كما سأبين. فإذا أمامي شنو؟ مجموعة دعاوى ورد لتلك الدعاوى وبيان دعوة منتخبة عند المصنف. الدعوة الأولى دعوة المعالم، حيث قال إن الوجوب حيث مركب من طلب زائد المن، فإذا دلالة الأمر والوجوب على المن دلالة تضمنية. المصنف في مقام الإجابة عن هذه الدعوة قال هذا صحيح مبني على أن حقيقة الوجوب حقيقة مركبة، وأما بناء على المختار عندنا من أن حقيقة الوجوب ليس بالحقيقة مركبة وإنما بالحقيقة البسيطة فهذا الكلام لا يأتي. نعم نحن ندعي، الشيخ منا راح يبدأ متنفس فكرة الالتزام منا، يعني في ضمن سياق لرد التضمن راح يبدي يتكلم في الدلالة الالتزامية، لكن الدلالة الالتزامية ببيان سنبينه نحن لا بالبيان المتصور بدوا. قال وبهذا يتضح أننا نحن وإن قلنا هناك فسحة للحديث عن المنع عن الترك، لكن المنع عن الترك في الحقيقة هو لازم الوجوب أو لازم الطلب. الطلب له مرتبتان بناء على أن الطلب حقيقة بسيطة تشكيكية، بناء على أن الطلب حقيقة بسيطة تشكيكية. المرحلة العالية من الطلب الذي احنا نسميه الوجوب، المرحلة الدانية من الطلب الذي نسميه الاستحباب. المرحلة العالية من الطلب الوجوب إذا أردنا أن نعبر عنه بلازمه نقول بالمنع من الترك، بينما المرحلة الدانية من الطلب الذي هو الاستحباب لا يمكن أن يكون لازم هذه المرحلة وشنو المنع، بل يكون يجوز الترك. يعني الاستحباب كما هو واضح عندنا جميعا شنو طلب مع عدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب هو طلب مع المنع من الترك. هذا واضح الذي أقوله. فإذا الشيخ قال إني لا أقول بالدلالة التضمنية لأن الدلالة التضمنية متوقفة على فكرة التركيب، وأنا أمنع التركيب نعم أنا أدعو إلى الحقيقة البسيطة التشكيكية. وفي حديث الحقيقة البسيطة التشكيكية يأتي لازم عنوانه المنع من الترك. المنع من الترك لازم المرحلة، لازم ليس لازم الحقيقة. المنع من الترك نسمي لازم المرحلة ليس لازم الحقيقة. شوفوا الآن احنا الوجود بناء على من يرى أن الوجود وجود بسيط، الله وجود والإنسان هم أيضا وجود. طبعا مرتبة وجود الواجب نحو وجود واجبي، مرتبة وجود الممكن نحو وجود إمكاني. فالواجبي هذا لازم ليس، لكنه ليس لازم لنفس الوجود، وإنما لازم لمرحلة من مراحل الوجود. فهو لازم على أساس لازم المرحلة، لكن ليس لازما ماذا؟ لازما أصل الوجود. فالوجود ليس متقوم بماذا؟ بالواجب. الوجود تلك الحقيقة البسيطة عبارة عن طيف منشور، خط بياني له مراتب، مرتبة منه متقومة بماذا؟ بواجبية الوجود، ومرتبة منه متقومة بإمكان الوجود. فالواجبية ليس مقومة لأصل الوجود، وإنما الواجبية مقومة لماذا؟ لمرحلة من مراحل. طبعا سنبين بعد ذلك، بس اسمع لي رجاء، اسمع لي شرح احكي. وإن مرحلة الواجبية التي هي مقومة لمرحلة وليس مقومة للحقيقة مأخوذة على سبيل المعقول الثاني، وليس مأخوذة على سبيل المعقول الماهوي، وليست مأخوذة على سبيل المعقول الماهوي، وإنما الحديث فيها حديث المعقول الثاني. ليش أنا أقدم هذه الفكرة، فكرة الحق معقول الثاني والمعقول الأولي؟ حتى أبين أن الدلالة الالتزامية هنا ليس الدلالة الالتزامية في سياق المعقولات الماهوية. يعني وبعبارة الحديث في الدلالة الالتزامية يمكن أن يصار في أذهاننا بصياغتين، مرة يصار على تعددية لكن على نحو الدلالة على نحو المعقول الماهوي، تعددية على نحو المعقول الماهوي كما هو المأنوسين بالدلالة اللفظية الالتزامية والدلالة الالتزامية العقلية، كلاهما حديث عن المعقول الماهوي. وقد يكون ذلك الذي هو شأن المرحلة وليس شأن الحقيقة معقولا ثانيا. فإذا كان معقولا ثانيا فليس له حظ من الدلالة المطابقية ولا حظ من الدلالة الالتزامية. فلما نجي التفت وشاد أقول الآن احنا اتفقنا على أن الوجود له مرحلتان، مرحلة الله مرحلة الإنسان. الله طبعا أصل الوجود ليس بمتقوم بمرحلة الواجبية، وإلا يلزم كل وجود واجب، والحال أنه عندنا من الوجودات ما هي ليست بواجب وإنما هي ممكن. هذا واضح جيد. إذن الواجبية مرحلة، شأن المن شأن المرحلة وليس شأن الحقيقة، هي شأن المرحلة وليس شأن الحقيقة، هذا واضح. إذا نجي نقول الواجبية الذي هي شأن المرحلة وليس شأن الحقيقة، هذه الواجبية معقول ماهوي أم معقول فلسفي؟ إن كان معقول ماهوي نحن ندعو باتجاه الدلالة الالتزامية اللفظية أو العقلية الذي تستدعي الاثنينية، الذي تستدعي شنو؟ الاثنينية. دائما المعقول الماهوي يفرض علينا ماذا؟ اثنينية. أما إذا أجينا قلنا أن الواجبية الذي هي شأن المرحلة وليس شأن الحقيقة معقولا ثانيا فلسفيا، فهو لازم المرحلة لكنه من دون أن يستدعي الاثنينية، من دون أن يستدعي الاثنينية، بل يبقى واحد. ليش؟ لأن احنا قرأنا في علم المعقول الثاني الفلسفي شنو؟ ليس له إلا منشأ انتزاع، فهو بلحاظ منشأ الانتزاع ما عندنا تعددية وإنما عندنا أحادية. نعم الذهن حينما يستورده له أن يحلله إلى تحاليل متعددة، هذا لا يعني تعدد في الخارج، وإلا يلزم أن الله سبحانه وتعالى نقول بنظرية تعدد القدماء. تعدد القدماء شنو الفرق بين نظريته وبين نظرية تعدد القدماء؟ نظرية تعدد القدماء ترى أن الله والعالم والقادر والحي لأنه متعددات، فقالوا إن البارئ عز وجل تعددت فيه مجموعة خصال من القدماء. احنا نرفض فكرة تعدد القدماء، وإنما شو نقول؟ ليس في الخارج عندنا إلا وجود واحد. هذا الوجود الواحد حينما ينتزع إلى الذهن، حينما يحضر إلى الذهن، الذهن يقوم بتعدديته. هذه ليس تعددية خارجية وإنما تعددية ذهنية، تعددية ذهنية. هذه التعددية الذهنية هو عبارة عن القول بنظرية المعقول الثاني الفلسفي. فالمعقول الثاني الفلسفي يوجهنا إلى ماذا؟ إلى تعددية، لكن مع 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 شنو؟ مع كون الخارج عبارة عن شيء واحد. واضح هذا؟ فإذا الواجبية شأن للمرحلة لا شأن للحقيقة، واحد. الواجبية معقول ثاني فلسفي لا معقول ماهوي، اثنين. ثلاثة، إن هذا المعقول الثاني الفلسفي لا يستدعي تعددية، وبالتالي لا يمكن أن نقول لا بالدلالة المطابقية بمعنى ولا بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية متقومة بالإثنينية الخارجية، ولا بالدلالة التضامنية. ومن هنا كان يمكن للمصنف أن يصل إلى مقصوده بما نحن فيه بطريقة أخرى غير الطريقة التي سلكها. رأساً يدخل في مطلوبة، يعني مو يجي يقول ماذا قال صاحب المقال معاني، ماذا قال صاحب النظرية العينية، ماذا قال فلان، ثم يبين المختار هذا الذي هو اتبعه هنا. شيخ اعتمد على هذا الأسلوب، هناك من قال بالتضمنية ونرده، هناك من قال بالمطابقية ونرده، هناك من قال بالدلالة الالتزامية ونرده، ونحن نختار الشق الرابع ويبين اللا اختراع الذي هو رأي على اللا اختراع الذي هو رأي على اللا اختراع. كان بإمكانه بدل ما يدخل بهذا المدخل تضمنية عينية التزامية ونحن نقول باللا اختراع، كان بإمكان أن يدخل إلى المسألة ابتداء أن يصور المسألة، يصور المسألة. أنت شو تقول؟ تقول حقيقة الوجوب بسيطة أو مركبة؟ يقول لا أنا أقول حقيقة الوجوب بسيطة. جي هذا واحد. اثنين، أنت شو تقول؟ حقيقة بسيطة دائر أمرها بين الوجود والعدم أم من الحقائق البسيطة التشكيكية؟ يقول لا أنا أقول من الحقائق التشكيكية، لا من الحقائق البسيطة التي أمرها دائر بين الوجود والعدم. تلك الحقيقة التشكيكية، شوف شلون مدعيات الشيخ شلون كان يفكر، هذا طريقة تفكير الشيخ شلون في تعريفه لحقيقة الوجوب. لما نسأل الشيخ الآخنت ماذا رأيه في حقيقة الوجوب، يرى أن حقيقة الوجوب بسيطة، واحد. يرى أن حقيقة الوجوب البسيطة تشكيكية، تشكيكية وليس شنو أمرها دائر بين الوجود والعدم. يعني بعبارة الحقائق البسيطة على نحوين، حقائق بسيطة أمرها دائر بين الوجود والعدم، وحقائق بسيطة هي ذات طيف متعدد لكن ما به الاختلاف عين ما به الاتحاد، هي حقيقة تشكيكية. ثم ثالثا يؤكد أن الجزء الثاني الذي نعتبره مقوم المرحلة هو من المعقول الثاني الفلسفي، والمعقول الثاني الفلسفي يمنع دعوى التعددية الذي هو قوام الدلالات التضمنية والالتزامية، الذي هو قوام الدلالات التضمنية والالتزامية. فنحن نبطل الدلالة التضمنية لأن قوامها التعددية، ونبطل الدلالة الالتزامية الذي أيضا قوامها التعددية. نحن شلون نبطلها؟ بهذه الفكرة، أن حقيقة الوجوب حقيقة بسيطة، وأن التشكيكية، وأنه منشأ الاختلاف هو عبارة عن داخل في سياق المعقول الثاني الفلسفي. يبقى كيف لنا أن نبطل الدلالة التطابقية؟ الدلالة التطابقية يا إخوان وحدة مفهوم، تعدد ألفاظ ووحدة مفهوم. لذا مصداق الدلالة التطابقية يا هو الترادف، الترادف هو مصداق للدلالة المطابقية. عرف لي الدلالة الترادفية أو الدلالة التطابقية. تعدد ألفاظ ومدلول واحد. الشيخ دايري يقول ونحن نبطل أيضا هذه الفكرة، فكرة الدلالة التطابقية. ليش تبطلها؟ لأن المقام مو من باب تعدد ألفاظ وحدة معنى، لا، من باب تعدد معاني، لكن على أن يكون المعنى الثاني ليس في عرض المعنى الأول، بل المعنى الثاني معقول ثاني فلسفي، والمعنى الأول معقولا ماهوية. لذا نحن لا نقول حتى بالدلالة التطابقية، لأن قوام الدلالة التطابقية شنو؟ كالترادف، تعددية ألفاظ، وحدة معنى. احنا لا نقول في المقام وحدة معنى، وإنما نحن نقول تعددية معنى، لكن تعددية معنى لا يعني تعددية وجود، تعددية معنى بمعنى المعقول الثاني الفلسفي، مثل ما نقول الله والعالم. على مستوى الوجود كم وجود عندنا؟ ليس إلا وجود واحد. ولا نقول بنظرية تعدد القدماء. على مستوى الوجود ليس عندنا إلا الحقيقة الواحدة النورانية ذات الوجود الواجبي الذي ينتزع من هذه الحقيقة مجموعة مفاهيم، منها العالمية، منها القادرية، منها المريدية، منها هذه، لكن تلك المعاني لا تستدعي تعددية واجب الوجود ولا تستدعي تعدد القدماء، وإنما عبارة عن معقولات ثانية منشأ انتزاعها شيء واحد. لكن هذا لا يعني أننا نقول بنظرية العينية بين الصفات. نعم، عينية الوجود وإن كانت على مستوى المفاهيم، فإن مفهوم العالم غير مفهوم القادر، وليس أحدهما نعم، العالم عين القادر وجودا، غير القادر مفهوما. هنا أيضا نريد أن نقول أن اللازم الذي نحن سنصبه على بحث الوجوب هو غيره مفهومان وهو عينه وجودا، فنرفض بذلك نظرية التطابق، ونرفض بذلك دليل التضمن، ونرفض بذلك الالتزام. أو عبر عبارة أخرى، راح أدخل في سياق عبارة أخرى. احنا الان نشرح لكم مصطلح واسطة في العروض، والشيخ يريد يدعو ان الفكرة الذي يقول بها داخل في سياق الواسطة في العروض. بعد ما نبين شنو مصطلح الواسطة في العروض، وان الشيخ يريد ان يدفع باتجاه الواسطة في العروض، يتضح انه الواسطة في العروض تصب في مصب اي دلالة من الدلالات. فإذا شنو عندي؟ عندي ثلاث محاور. المحور الأول شنو؟ ما المقصود من الواسطة في العروض؟ المحور الثاني، كيف ننزل فكرة الواسطة في العروض على ما نحن فيه؟ المحور الثالث، أن الواسطة في العروض وين تدفعنا في يا اتجاه يا دلالة؟ هل دلالة تطابقية؟ هل دلالة تضمنية؟ هل دلالة التزامية؟ شنو في أي اتجاه؟ أم لا دلالة؟ أم لا دلالة؟ خب، أما المطلب الأول، ماذا يعنى بالواسطة في العروض؟ احنا دائما هذا مصطلح كبير احنا مثلنا له للواسطة في العروض. دائما إذا قيل واسطة في العروض أنت رأسا اذكر مثال، على أساس المثال يمكن تفهم حقيقة الواسطة في العروض. الواسطة في العروض احنا نقول السفينة متحركة، وجانس السفينة الجانس في السفينة متحرك. السفينة متحركة إسناد إلى ما هو له، أما جالس السفينة أنت تفرض جالس متحرك إسناد إلى غير ما هو له. ففي الحقيقة هذا ليس إسنادا حقيقيا وإنما إسنادا مجازي. نعم منشأ له، كل إسناد مجازي لا بد له من منشأ، منشأه كونه جالس في السفينة، هذا غير ترى الحركة التبعية. نحن لا نريد أن ننطي للجالس حركة تبعية، مو تبعية، هو جالس، جالس هو جالس، فليس مو مثل السفينة. إذا سفينة جر سفينة أخرى شو نقول؟ السفينة الثانية شنو؟ إسناد الحركة إلى السفينة الثانية إسنادا حقيقيا غايته تحتاج إلى علة في الإسناد. هنا ما عندنا فرق بين مثالين، بمثال سفينة جرس سفينة، فإن السفينة الثانية متحركة حقيقة غايته تحتاج إلى علة في الحركة، وبين محل كلامنا وهو شنو؟ الجالس في السفينة متحرك، هذا شو يسمونه؟ يسمونه واسطة في العروض، مقابل واسطة في الثبوت، ومقابل واسطة في الإثبات، يسمى واسطة في العروض. الذي شيله تعبير الآخر له إسناد مجازي، إسناد مجازي هذا تعبير الآخر. مرحوم الشيخ الآن هذا انتهى، إذن واسطة في العروض المطلب الأول انتهى. ماذا يعنى بالواسطة في العروض؟ كالجالس في السفينة، الجالس في السفينة إسناد الحركة له إسنادا مجازيا، لا نفس السفينة فإنها متحركة بإسناد الحركة إلى إسنادا حقيقيا، ولا السفينة الذي تجر سفينة فإنه أيضا إسنادا، مرة هي تتحرك بنفسها مرة تتحرك لكن بواسطة سفينة أخرى، مرة ماكو حركة، الميزان يجري، جرى الميزان، أنبت الربيع، اسأل القرية، كلها هذه من قبيل إسنادات، إسنادات مجازية، كلها تدخل في سياق واسطة في العروض. جيد، إذا فهمنا هذا نجي الآن الشيخ شو يقول نظريته؟ يقول عمي أنا أقول حقيقة الوجوب هو الطلب البسيط ذا المرتبة العالية، حقيقة الوجوب هو الطلب البسيط ذا المرتبة العالية، يكنى عن تلك المرتبة العالية، يكنى عنها، يعبر عنها بتعبير آخر، المنع من الترك أو الزجر من الترك. إني لا أقول بوجود الترادف بين الطلب الشديد وبين الزجر عن الترك، لأنهما معنيان مختلفان، فإني لا أقول بنظرية العينية، لأن نظرية العينية معناها شنو؟ عينية المفهوم، وأنا لا أقول بعينية المفهوم، لأن الطلب شيء والزجر شيء آخر، الوجود شيء والعدم شيء آخر، وكيف لي أن أقول بنظرية العينية الذي يستدعي اتحاد مفهومي بين الوجود والعدم، وأن لنا أن نختلط اتحادا مفهوميا بين الوجود والعدم، فالنظرية العينية ما لها مجال أن أقول بها. لأن شو تقول أنت شيخنا؟ يقول أنا هذا المنع من الترك هذا عبر عنه لازم معقول ثاني فلسفي واسطة في العروض إسنادا مجازي على أقولي. لكن إذا نرجع إلى واقع المطلب ترى الإسنادات المجازية ليس لها ثقل في المعادلات العلمية، فهي بمثابة اللا وجود، بس تسامحا نسميها، يعني إذا أريد نقول أنه من جيب لي سجل المتحرك هل يدخل في سجل المتحرك الجالس؟ الجواب لا يدخل في سجل المتحرك الجالس. إذن أنا أقول باللا اقتضاء مو أقول بالاقتضاء، أنا أقول باللا اقتضاء أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، أنا أقول بهذا، ومحض أن المنع من الترك لازم، لكن لازم بأي معنى؟ لازم معقول ثاني، لازم بأي معنى؟ لازم بنحو الواسطة في العروض، هذا لا يستدعي القول بماذا؟ بأني أقول بالدلالة الالتزامية فضلا عن الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، فأنا أمنع الدلالة التضمنية وأمنع الدلالة المطابقية بل أمنع الدلالة الالتزامية. لذا عبارة الحقيقية لو كان الشيخ بدل هالإطالة كلها كان رأسا يدخل، أنا أقول لا أقول بالتضمن. ليش؟ لأن التضمن متوقف على التركيب، وأنا لا أقول بالتركيب في حقيقة الوجوب. وأنا أمنع التطابق. ليش؟ لأن التطابق عبارة عن ترادف مفهومي، ونحن لا نقول بين الطلب وبين الزج ترادفا مفهومي. وأنا أمنع الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية عبارة عن تعددية حقيقية، وأنا أقول بالتعددية لكن لا بالتعددية الحقيقية، بالتعددية الذي إحداهما حقيقة والآخر مجاز، لأن حديثنا حديث المعقول الثاني الفلسفي، حديثنا واسطة في العلوم. ومن هنا يتضح أن الشيخ رأي على شنو؟ على لا اقتضاء، خلافا لبعض المحققين إذا قال هاي عبارة الشيخ تنسجم مع القول بالدلالة الالتزامية وفهم أنه إذا قلنا أنه لازم يعني نقول الدلالة الالتزامية يا أخوان متقومة بفكرة تعددية وجودية، ونحن لا نقول بالتعددية الوجودية. لو كنا نقول بالتعددية الوجودية كان الشيخ ممن يقول بالدلالة الالتزامية، الشيخ ما يقول بالتعددية الوجودية، يقول واسطة في العروض. فإذا واسطة في العروض يعني فلا دلالة تطابقية ولا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية. خلنا نطبق لك هذا المقدار. الأمر الثالث يا أخوان عنوانه شنو؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أم لا يقتضي النهي عن ضد العام؟ إحنا عجالة ليش قلنا لا يقتضي؟ رأي الشيخ الخراساني لا يقتضي، لكن لأنه القائل بالاقتضاء إما قائل بالتضمن أو بالمطابقة العينية أو بالالتزام، فنحن نمنع الثلاث، لكن مانعية كل واحد تختلف عن مانعية الآخر. شوف العبارة، أن أمر أنه قيل، قلنا القائل صاحب المعالم على ما هو مسجل، أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن، بالدلالة بنحو الدلالة التضمنية على النهي عنه ضد العام، بمعنى ضد العام يعني النقيض، نقيض يعني الترك، حيث أنه يدل على الوجوب الأمر، حيث أن الأمر يدل على الوجوب المركب، ذلك الوجوب حقيقة الوجوب مركبة من جزئين، من الطلب ومن المنفي. هذا الدلالة التضمنية. الشيخ راح يقول الآن دلالة تضمنية، يقول أنا لا أقول، شوف جوابه كان جوابه كل السلس، يقول إني لا أقول أن حقيقة الوجوب حقيقة مركبة، بل أقول حقيقة الوجوب حقيقة بسيطة، ثم أضيف هي حقيقة بسيطة لكن ليس أمرها دائر بين الوجود والعدم، وإنما حقيقة بسيطة تشكيكية لها مراتب. طبعا الطلب له مراتب، طبعا الطلب له، مو الوجوب بعد له مراتب، الطلب له مراتب، أعلى المراتب يسمى الوجوب. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا شنو؟ حقيقة بسيطة. طبعا ياهو بسيط، الطلب بسيط، الطلب بسيط، والطلب بسيطا تشكيكيا، والطلب البسيط التشكيكي له مرتبتان، مرتبة عالية وهو الوجوب، ومرتبة نازلة وهو الاستحباب. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، فالطلب البسيط التشكيكي له مرتبتان، المرتبة العالية هو المسمى عندنا بالوجود، ويكنى عن هذه المرتبة العالية، يكنى عنه بماذا؟ بالمنع من الترك، ويصير المنع من الترك لازم، لكن بأي نحو من اللازم كما سنبينه، وأنه لا يكون الوجوب إلا طلب الترك، ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركب من أمرين من طلب ومنع. نعم في مقامه، شوف راح يقول يكنى، في عالم التعبير، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة العالية وتعيين تلك المرتبة العالية ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن من طلب الفعل زائد المنع من التلف. لكن المنع من التلف بعد مو يصير، اسمع لي، المنع من التلف مو يصير مقوم الطلب، وإنما المنع من التلف يصير لازم المرحلة، لا لازم الحقيقة، لازم المرحلة لا لازم الحقيقة، من الطلب الفعل مع المنع من التلف، ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، يذكر له لمن؟ للأمر، وللوجوب يذكر له حدا، وهو الحد المركب من جزئين، أحد الجزئين هو الطلب، الجزء الثاني هو المنع. الثاني ليس مقوم، الثاني لازم، لو كنا نفترض الثاني مقوم لكان حدا، أي مركب من جنس وفاصل، لكن نحن نقول الثاني ليس بحد، ليس مقوم، الثاني يعني المنع من التلف ليس بمقوم. ويتخيل من هذا التعبير أنه يذكر له للوجوب حد، حد يعني جنس وفصل، فالمنع عن التلف ليس من أجزاء الوجوب وليس من مقومات الوجوب، بل المنع من التلف من خواصي ولوازمي. طبعا هنا العبارة تحتاج إلى منبه، شنو من خواصي ولوازمي؟ على أن يكون ذلك اللازم معقولا ثانيا فلسفيا، هذا غاية مهمة، على أن يكون اللازم معقول ثانيا فلسفيا، لأنه هذا إذا ما يفهم يصير أن الشيخ قائل بالدلالة الالتزامية، والشيخ مين يقول بالدلالة الالتزامية؟ على أن يكون ذلك اللازم شنو؟ معقول ثانيا فلسفيا. وإذا بس قلنا معقول ثاني فلسفي، احنا نفضل الدلالة التزامية، لأن الدلالة التزامية قلنا متصورة وين؟ في المعقولات المهوية، في التعدديات الوجودية. هنا هو مين يقول بالتعددية الوجودية؟ واضح العبارة؟ بمعنى أنه لو التفت الآن يشرح شنو اللازم، يقول منشأ انتزاعي، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به بالترك لا محالة، بل كان يرفضه البتة، كان يرفض الترك. ومن هنا ياهو، من هنا من بطلان نظرية التضمن والقول بنظرية اللازم بالمعقول الثاني الفلسفي، نبطل النظرية العينية، لأن العينية شنو عبارة؟ ساعدني، العينية، العينية عبارة عن شنو؟ اتحاد مفهومي، تعدد لفظي. نحن لا نقول بالاتحاد المفهومي، بل نقول بالتعدد المفهومي. يعني ومن هنا، لو أريد نختزل العبارة، ومن هنا شنو نقول؟ مما انتهينا إليه من التعدد المفهومي، عندنا مفهومين، الطلب مفهوم، والمنع والزجر مفهوم آخر. نبطل نظرية العينية، لأن النظرية العينية شنو؟ النظرية العينية، أنتوا أكدوا على النظرية العينية، النظرية العينية شنو؟ اتحاد مفهومي. النظرية العينية، النظرية المطابقية هو شنو؟ اتحاد مفهومي. احنا من قولنا ان الطلب شيء والمنع لازم، ولو على كان نحو المعقول الثاني الفلسفي، ولو كان على نحو المعقول الثاني الفلسفي، المنع مفهوم آخر. ومن هنا من قولنا أنه هناك مفهومان، وإن كان المفهوم الثاني لازم على سبيل المعقول الثاني الفلسفي، يتضح بطلان نظرية العينية، لأن النظرية العينية لا ترى بالتعددية المفهومية، ونحن نقول بالتعددية المفهومية. ومن هنا واضح العبارة، ومن هنا أنه لا وجه لدعوة العينية. ليش؟ التكمل تصور عيبين ما طلعنا بينها، لأن العينية قوامها وحدة مفهومية، لأن العينية والمطابقية قوامها وحدة مفهومية، تعددية لفظية، تعددية لفظية كالترابي، كالترابي. جيد، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية. شوفوا العبارة، يقول أنا قلت من لزوم، أنا مو قلت لك أنه والمنع من الترك، لا لزوم مفهومي. هو لا يقول باللزوم الوجودي. هنا خطأ بعض المحققين، قال ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، لازم يقول يا اثنينية، اثنينية مفهومية وإن كانت على مستوى الوجودية واحدة. لا يريد أن الشيخ يقول بالاثنينية الوجودية حتى يكون ممن يقول بالدلالة الالتزامية. نحن نسلم أن الدلالة الالتزامية متقومة بالاثنينية الوجودية، لكن الرجل ما يريد يقول اثنينية وجودية، وإنما شيء يدعي اثنينية مفهومية. هذا كلام يشير كله للمفهوم. شوف العبارة، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية المفهومية وإن كان على مستوى الوجودية هو واحد، للاتحاد والعينية والمطابقية الذي هو عبارة عن وحدة مفهومية. هو عبارة عن وحدة مفهومية، جيد، نعم لا بأس بها. بمن بها؟ يعني بالدلالة الالتزامية، لكن بأي؟ بالاثنينية. بها يعني بالاثنينية، نعم لا بأس بالاثنينية، لكن مو اثنينية وجودية حتى تقول إنك قائل بالدلالة الالتزامية. اثنينية مفهومية، والاثنينية المفهومية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن لا اقتضاء. نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك شنو؟ حركة واحدة تسند إلى السفينة وتسند إلى الجالس. حركة، كم حركة عندنا في حركة السفينة؟ كم حركة عندنا؟ حركة واحدة تسند إلى السفينة إسنادا إلى ما هو له، وتسند إلى الجالس إلى غيره. ليس عندنا تعددية في الحركة، ليس عندنا تعددية في الحركة، ليس عندنا تعددية. شو العبارة؟ بأن يكون المراد به أن يكون هناك طلب واحد فقط وفقط، وهو كما يكون حقيقة إسنادا لما هو له، حقيقة منسوب إلى الوجود وبعثا إلى الوجود، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك، لكن بأي نحو من الإسناد؟ بالعرض والمجاز، قلنا واسطة في العروض، بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عنه. فافهم أنه هذا القول، اسمع لي فافهم شنو، لعل القائل بالدلالة العقلية يرى أنه التجوز أيضا داخل في الدلالة العقلية، وعليه لنا أن نقول أن الشيخ الخراساني بعدما انتخب نظرية واسطة في العروض هو قائل بالدلالة التبعية، لكن بالدلالة التبعية الالتزامية، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بدلالة التزامية عقلية بنحو الدلالة الذي بينها. واضح؟ فصار الشيخ يلعب على الحبلة. ليش يلعب على الحبلة؟ لنا أن نقول لا اقتضاء، ولنا أن نسند له الاقتضاء. لا اقتضاء بأي معنى؟ هو لا يقول لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية. ويمكن أن يقال أن الشيخ الخراساني قائل بالاقتضاء بناء على أننا نفهم من كلمة الاقتضاء ما يعم حتى الدلالات الواسطة في العروض الذي في المجال. واضح؟ على يعني لازم نلقح يا كلمة، نرجع إلى كلمة الاقتضاء. الذين كانوا يقولون هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي يعم حتى الدلالات المجازية. إذا يعم حتى الدلالات المجازية، الشيخ الخراساني ممن يقول بال اقتضاء، لأنه هو قال بالدلالة المجازية. وإذا قلنا الاقتضاء، لا 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 لا، الاقتضاء هو الدلالة التطابقية وتضمنية والتزامية، لكن بشرط أنه كل إسنادات حقيقية لا إسنادات. هو الرجل قائل بعدم الاقتضاء. واضح هذا؟ جيد. البعد البعدي الأمر الرابع الذي يتعرض إليه، التنبيه الرابع الذي يتعرض إليه الشيخ المصنف في هذا البحث، أنه شنو ثمرة هذا البحث؟ ثمرة هذا البحث، إحنا لا ننسى مثالنا، أمرنا بالإزالة. هل الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص أم لا يقتضي؟ هسه إحنا راح نذكر الثمرة في دائرة الضد الخاص، ليس الثمرة في دائرة الضد العام. هذه الثمرة تذكر في دائرة الضد الخاص. الشيخ يقول أنا أبين الثمرة ثم أبين مناقشة البهاء للثمرة ثم أبين مناقشتي للبهاء ثم أدخل في ملف عنوانه الترتب. إذن كم نقطة راح يبحث؟ أربع نقاط. النقطة الأولى شنو؟ بيان الثمرة. النقطة الثانية كلام البهاء. النقطة الثالثة رده على البهاء. النقطة الرابعة فكرة الترتب. فكرة الترتب. يلا خلينا نجي للمطلب الأول. إيش قال؟ قال إحنا أبو الثمر إيش قال؟ قال إذا قلنا بالاقتضاء الصلاة تقع باطلة، وإذا لم نقل بالاقتضاء تقع الصلاة صحيحة. إذا قلنا بالاقتضاء تقع باطلة، وإذا لم نقل بالاقتضاء تقع الصلاة صحيحة. شلون بتصور لي؟ قال إذا قلنا بالاقتضاء يعني أن الصلاة مو إحنا مأمورين بمن؟ بالإزالة. إذا قلنا الأمر بالإزالة يستوجب النهي عن الصلاة، يعني إجى النهي قال لك لا تصلي لا تصلي. فإذا كان منهي عن كيف أتقرب؟ طبعا في باب العبادات ولا مجال للتقرب بالمبغوض ولا مجال بالتقرب بالمنهي عنه. إذا قلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة فالصلاة منهي عنها، فالصلاة مبغوضة، وحيث أنها أمر عبادي ولا مجال لأن يتقرب بالأمر العبادي بالمبغوض فلا تقع الصلاة صلاة صحيحة. لذا أصحاب نظرية الاقتضاء لابد أن يحكموا بماذا؟ بفساد الصلاة. لو صلى المصلي لوقعت الصلاة باطلة. ليش باطلة؟ ليش صلاة باطلة؟ لأنه منهي عنها. خوف خلي يكون منهي عنها. لا مجال لأن يتقرب بالمبغوض والمنهي في باب العبادة. مثلا أنا أدري صديقي ما يحب هذه الحاجة ويبغض هذه الحاجة، وأريد أتصالح وياه أتقرب إليه. شلون أتقرب إليه؟ أودي له هذه الحاجة اللي يحبها بعد علمي بأنه يحبها، أنا أدري يحبها هو يبغضها. ترى صديقي متدين واليوم أودي له كتاب مع الكفر والإلحاد، أنا أدري هذا يبغض الكتب الإلحادية والآن أريد علاقتي أتودد به إليه بهذه الهدية. هنا هل من المعقول أن أتقرب بالمبغوض؟ لا مجال أن يتقرب بالمبغوض. فأنتم تقولون هي الصلاة بناء على من يقول بالاقتضاء، هي الصلاة شنو؟ منهي عنها، منهي عنها وهي عبادية، ولا مجال لأن يتقرب بالعبادة إلا بالمحبوب لا بالمفروض، فهذا مفروض فلا مجال. وهذا بخلاف لو ما نقول بالاقتضاء. إذا ما نقول بالاقتضاء الصلاة فيها مو مفروض. إذا مو مفروض يمكن التقرب أو ما يمكن؟ يمكن التقرب، وبالتالي نحكم بصحة الصلاة. هذه الثمرة، انتهت الثمرة. على القول بالاقتضاء نحكم بفساد الصلاة، وعلى القول بعدم الاقتضاء نحكم بشنو؟ صحة الصلاة. نحكم بصحة الصلاة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بس أبين مطلب البقائي. مرحوم المحقق البهائي الشيخ البهائي قال احنا نحكم بالبطلان سواء قلنا بالاقتضاء ام قلنا بعدم الاقتضاء، على كلا التقديرين نحكم بماذا؟ بالبطلان. نعم مدركية البطلان في كل منهما تختلف عنه. اذا احنا مو نقول على رأي نحكم بالبطلان وعلى رأي نحكم بالصحة، بل نحكم بالبطلان على كلا، يعني سواء قلنا بالاقتضاء نحكم بالبطلان، سواء قلنا بعدم الاقتضاء نحكم بماذا؟ يا بليز قال. أما إذا قلنا نحكم بالبطلان ليش؟ لما قلت أنت. إذا قلنا بالاقتضاء يعني أكو نهي بمن؟ بالصلاة. إذا أكو نهي بالصلاة فلا مجال لأن يتقرب بالمنهي كما قلت أنت. فما عندي مشكلة وياك على القول بالاقتضاء، هم أنت هم أنا، نين أنت نتفق بماذا؟ ببطلان الصلاة، هاي ما عندنا مشكلة. كلام وين؟ إذا لم نقل بالاقتضاء أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن الضد، الصلاة ليس منهية عنه، ليش تحكم بالبطلان شيخنا البهائي؟ أنا بعد ما قلنا يقول المقربية أن لا بد أن يكون هناك أمر صحيح. هنا على من لا يقول بالاقتضاء، على من لا يقول بالاقتضاء بعد ما قلنا، لكن أمر هم ما قلنا. ونحن نشترط في المقربية أن لا بد أن يكون هناك شنو؟ وجود أمر صادر من الشارع، صلي 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 صلي. ومن الواضح لا يوجد أمر بالصلاة، لأنه إذا كان أمر بالصلاة موجود هذا الشيء يلزم، يلزم أن الله سبحانه وتعالى يأمرني بالضدين، لأنه عنده أمر بالإزالة. إذا صار هم أكو أمر بالصلاة في آن واحد لزم التكليف بما لا يطاق، لأنه هاني هم مأمور بالإزالة، هم مأمور بماذا؟ بالصلاة، بالأمر الفعلي، بالأمر. لا مجال لأن نقول بوجود أمرين، أمر بالإزالة وأمر بالصلاة. فحيث أنه الأمر بالإزالة موجود بلا إشكال، إذا الأمر بالصلاة موجود لا ما موجود؟ وجزما ما موجود. هم إذا ما موجود إحنا نشترط في صحة الصلاة ماذا نشترط؟ وجود أمر. صحيح أنه بالتالي هناك نتيجة الفساد غير نتيجة الفساد هنا. على القول بالاقتضاء أن النكتة في الفساد ما هي؟ وجود نهي، ولا مجال لأن يتقرب بالمرفوض. أما على القول بعدم الاقتضاء ماكو نهي، لكن أيضا نحن نعترف، نحن نعترف على أنه لا يوجد أمر، وإلا إذا وجد أمرا يكان التكليف بما لا يطاق. فإذا الأمر ماكو، إذا أمر ماكو حينئذ لا تصح الصلاة. إذ يشترط في صحة الصلاة ساعدني وجود أمره ولا أمره. إذا هاي الثمرة التي أنت قلتها ما لها قيمة. ليش ما لها قيمة؟ لأنه سواء قلنا بالاقتضاء أو بعدم الاقتضاء الصلاة تقع باطلة. هذا رأي من؟ رأي الشيخ البهائي. الشيخ الأنصار، الشيخ الخراساني، شوف الشيخ جي. قال كلامك كله أقبله، أمر ماكو، لكن أنا أقول صحة الصلاة مو موقوفة على وجود أمر، وإنما يكفي فيها وجود ملاك الأمر وإن لم يكن في البين. وحيث أن الصلاة فيها ملاك الأمر وإن لم يكن فيها أمر فتقع صحيحة. أكرر طبعا بعدين أنا أضيف بعض الإضافات، بس لأحكي لك الجولات التي تمشي. قال صحيح الشيخ الخراساني أن الصلاة ما بها أمر، صحيح هذا أخذه، لكن الصحة ما متوقفة إلا على وجوده. صحة العمل العبادي إما أن يكون الشيء فيه أمر أو شم أو ملاك، وما نحن فيه وإن لم يكن هناك أمر إنما يكون فيه ملاك الأمر. طبعا هنا راح أصير عركة. ليش عركة؟ أنت داخل بقلب الله حتى تعرف بيه ملاك الأمر لو لا. أكثر عركة توجه على الشيخ الخراساني هو أنت شنو؟ من أين؟ ما هذا صار مقاطع حكي، هذا مقاطع حكي، أنه وإن لم يكن في البين وإنما فيها ملاك الأمر ونحن نصححها بملاك الأمر. فش يصير؟ أنا أقول بالثمرة إذ بناء على الاقتضاء النهي موجود، فإذا النهي موجود ولا مجال لأن يتقرب به فتقع باطلة. وأما بناء على عدم الاقتضاء فإنه وإن لم يكن هناك نهي ولم يكن هناك أمر، لكن نصححها بفكرة ملاك بناء على قدرة أنا الخراساني على أن أدخل إلى قلب المولى عز وجل. لكن شلون يدخل إلى قلب المولى عز وجل؟ هذا يحتاج إلى تتميم. هو عنده نظرية، إذا تمت هذه النظرية يمكن لنا دائما أن ندخل إلى قلب المولى. أما إذا واحد ما قبل هذه النظرية بعد حينئذ، فإذا مو مقاطف حكي، الرجل مؤسس حكي على أساس نظرية أنه أنا في موارد أتمكن أن أدخل إلى قلب المولى، أن أعرف ملاكات المولى، والحمد لله رب العالمين.